قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي اشتمل عليها كتاب السنن لأبي داود. أول كتاب هو كتاب الطهارة، وكما قد عرفنا فيما مضى جعل الأبواب المتعلقة بالطهارة سواء كانت إزالة نجاسة أو رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو الاغتسال من الحيض، كلها أوردها تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب الصلاة. وبعض أهل العلم يقسم هذا الكتاب إلى عدة كتب، فيذكر الوضوء على حدة، كتاب الوضوء على حدة، وكتاب لغسل الجنابة على حدة، وكتاب للحيض على حدة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجرت عادة العلماء من محدثين والفقهاء أنهم يعني في كتب الأحكام يبدأون بالطهارة لأنها شرط للصلاة، ولأنها يجب أن الصلاة لا تصح إلا إذا وجدت الطهارة، سواء كانت تلك الطهارة رفع الحدث بالماء الذي هو الوضوء أو الاغتسال، أو التيمم عندما لا يوجد الماء، أو يوجد ولكنه يكون هناك ضرر باستعماله. ثم إنه بعد ذلك أتى بكتاب الصلاة، وهو الكتاب الثاني كما قد عرفنا. والصلاة هي في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، والدعاء لا شك أنه من جملة ما اشتملت عليه الصلاة، ففيه تسمية الصلاة يعني باسم شيء مما هو موجود تحتها. والألفاظ الشرعية هي مع المعاني اللغوية، إما أن تكون المعاني اللغوية أوسع وأعم، وتكون المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية، أو يكون المعنى الشرعي مشتمل على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك، لأن الصلاة هنا في اللغة الدعاء. والصلاة الشرعية كما هي معلوم أفعال وأقوال تشتمل على الدعاء وغير الدعاء، لكن الدعاء موجود فيها بكثرة، فدخول الإنسان في الصلاة يقول الله أكبر وهو دعاء عبادة، ثم يأتي بالاستفتاح وهو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إذا كان سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك هذا دعاء عبادة، وإذا كان اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء مسألة. ثم بعد ذلك الركوع يعني فيه دعاء، والرفع من الركوع فيه دعاء، والسجود فيه دعاء، وبالسجدتين دعاء، وفي التشهدين يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة. فيوجد الدعاء في الصلاة بكثرة، بل إن أقوال الصلاة هي دعاء، يعني دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وفي الاصطلاح هي أي الصلاة أقوال وأفعال مع المخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا هو تعريف الصلاة الشرعي، لأنها مبدؤة بالله أكبر ومختومة بالسلام عليكم ورحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الحديث الذي سبق عن مر بنا، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمعنى الثاني أو النسبة بين المعنى اللغوي أو الشرعي والمعنى اللغوي الذي هو الثاني هو كون المعاني اللغوية واسعة والمعنى الشرعي يكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي, مثل الصيام, مثل الصيام فإنه في اللغة الإمساك, أي إمساك يقال له صيام, وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, أي إمساك يقال له صيام, الإمساك عن الكلام صيام, والإمساك عن الأكل والدواب إذا يعني أمسكت عن الأكل يقال لها إنها صيام, خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجمة. فالصيام لفظ عام في اللغة يشمل كل إمساك أو يدخل تحته كل إمساك, وفي الشرع إمساك مخصوص. الحج لغة القصد مطلقة, أي قصد جل حج, وفي الشرع قصد مخصوص وهو قصد البيت للإتيان بأعمال مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة, أي زيارة, وفي الشرع زيارة البيت لأفعال مخصوصة. وعلى هذا فإن المعاني اللغوية أحيانا تكون أعم وأوسع, ويكون المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي, وأحيانا يكون المعنى الشرعي يكون أوسع ويكون أطلق عليه أي المعنى الشرعي لأن المعنى اللغوي موجود فيه الذي هو الدعاء, لأنه موجود في الصلاة بكثرة في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها, كل ذلك موجود فيه الدعاء. ثم إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, والإسلام بني على خمسة أركان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيرهما. ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام, قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, الشهادتان هي الأساس وهي أس الأسس والركن الركين الذي كل عمل أو كل ركن سواه لا ينفع إلا إذا كان مستندا إليه وإلا إذا كان مبنيا عليه, لأنه إذا لم يوجد الشهادتان فأي عمل من الأعمال لا قيمة له. أو وجد الشهادة أن لا إله إلا الله ولم توجد شهادة أن محمد رسول الله معها من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإن أي عمل لا ينفع صاحبه ما دام أنه لم يستند على هذا الأساس الذي هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة شأنها عظيم في الإسلام, وقد جاء آيات وأحاديث تدل على عظم شأنها وأن شأنها عظيم وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمما ورد في بيان عظم شأنها أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء, لم يفرضها عليه وهو في الأرض, وإنما فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليلة المعراج, وفرضت عليه أولا 50 صلاة. وقد استسلم وانقاد وسلم الأمر لله ونزل لينفذ الذي أمر به, ولكنه لما مر بموسى بن عمران وهو في السماء السادسة عرض عليه وأشار عليه لأن يرجع إلى الله عز وجل ويسأل التقدير, وقال إنه قد كلف بنو إسرائيل بأشياء ومع ذلك ما قاموا بها, فطلب منه أو أشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف, فحصل ذلك وتكررت المراجعة حتى وصلت إلى خمس، وقال الله عز وجل هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، لأن الحسنة في عشر أمثالها، فيصلي الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة وتكون عن خمسين صلاة، لأن الصلاة عن عشر صلوات والحسنة في عشر أمثالها. ففرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونسخ العدد من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الامتثال، قبل التمكن من الامتثال. ولكن الذي ظهر هو استسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده لأمر ربه، وأنه لما فرض عليه خمسا خمسين صلاة استعد وسيقوم بالتنفيذ، ولكن الله خفف قبل أن يحصل التكليف للناس، بل خففت من خمسين إلى خمس والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض. ففي هذا دليل على التمكن، النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الامتثال ما حصل والتمكن ما وجد، لأنه ما نزل للأرض حتى ينفذ، فحصل النسخ قبل التمكن من الامتثال. وكذلك أيضا قصة الذبيح إسماعيل ذبحه إياه عمرو كونه بأبي أنه يذبحه، ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الامتثال، ولكن الذي حصل هو الاستسلام والانقياد من الذابح والمذبوح، الذابح والذي يراد ذبحه كل منهما استسلم لله عز وجل. ففائدة ذلك هو حصول وظهور استسلام الرسولين المكلفين بذلك، وهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث استسلم وانقاد للقيام بخمسين صلاة فرضت عليه، وكذلك إبراهيم الخليل حيث أمر بذبح ابنه فأقدم على ذلك ونسخ الحكم قبل التنفيذ. وفائدة ذلك كما عرفنا هو الاستسلام والإذعان والاستعداد للتنفيذ وظهور الطاعة والقيام بتنفيذ ما طلب منه تنفيذه. فهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام، وذلك في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه عدة أمور، حيث قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فقوله أنها عمود الإسلام يدل على عظم شأنها، وكما أن البنيان لا يتم ولا يقوم إلا على عمد، وكذلك الخيمة لا تقوم إلا على عمود أو على أعمدة، وإذا نزعت العمود أو سقطت العمود سقط البناء الذي عليها، كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم في الإسلام. ومما يدل على عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، والشيء إذا فقد آخره بقي منه شيء، ولكن إذا فقد آخره ما يبقى منه شيء، إذا فقد آخره معناه أن ما بقي منه شيء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. فإن حصل النجاح في تلك المحاسبة فما سواها تابع لها، وإن حصلت خسارة فإنه يكون فيما سوى ذلك أخسر. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها في آخر حياته، يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرواه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أنه يحس ويحرض على القيام في الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يقول علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن علي رضي الله عنه بعد أن سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لم يسمعه بعد ذلك، لأنه قال وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر. ومما يدل على عظم شأنها أيضا أن الله تعالى أخبر أن الذين يدخلون سقر عندما يدخلون فيها ويسألون ما الذي أوصلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهذا من الأسباب التي توصل إلى سقر والعياذ بالله. والحاصل أن أمر الصلاة عظيم وشأنها كبير، وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على عظم شأنها، ثم هي تكون في اليوم والليلة خمس مرات، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهي علامة الإيمان وعلامة الاستسلام والانقياد لأمر الإسلام. والإنسان إذا صاحب إنسانا يستطيع أن يعرف أنه من أولياء الله أو أنه من أعداء الله في خلال 24 ساعة، إن رآه يصلي فهي علامة خير، وإن رآه لا يصلي فهي علامة شر، بخلاف بقية الأركان فإنها لا تعرف أو لا يعرف حال الإنسان فيها كما يعرف الصلاة، لأن الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على الأغنياء، ولا تجب إلا على الأغنياء، والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. فهذا كله يبين لنا عظم شأن الصلاة وأهميتها وأنها رأس مال المسلم، وأن عليه أن يحافظ عليها وأن يعنى بها وأن لا يتهاون فيها، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على عظيم شأنها وعظم منزلتها في الإسلام. ثم بعد ذلك قال أبو داود رحمه الله باب فرض الصلاة. والمقصود بفرض الصلاة بيان أنها مفروضة، وليس المقصود بفرض الصلاة يعني ابتداء فرضها، لأن ابتداء فرضها حصل ليلة المعراج، ولكن المقصود بالترجمة التي عقدها المصنف وأورد الحديث تحتها بيان أنها مفروضة وأنها فرضها الله عز وجل، وأنها حق لازم لله سبحانه وتعالى، حق متحتم، بل هي كما عرفنا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وأورد في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس لصوته دوي لا يفقه ما يقول، فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فبدأ بالصلاة وبين له أن الذي يبدأ به والذي يذكر أول ما يذكر يعني بعد الإسلام وبعد الدخول في الإسلام هو الشهادتان. ولهذا جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يبدأ بالصلاة بعد الشهادتين، بعد الدخول في الإسلام يبدأ بالصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبدأ بالصلاة، أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة التي هي عمود الإسلام. وهذا أيضا مما يبين لنا عظم شأن الصلاة، وأنها أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام، فهي خمس صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة. فقال لهذا الرجل 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل على غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وهذا فيه دليل على أن الواجب أو على أن الفرض الذي فرضه الله هو هذه الصلوات 5، وأن الوتر يدل على أن الوتر ليس بواجب يعني محتم، ولكنه من آكد النوافل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تهاون في النوافل يتهاون في الفرائض، والنوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، لا يحصل تساهل فيها وتهاون، بحيث يكون الإنسان يؤدي الفرائض ويأتي بالنوافل، والنوافل تكمل بها صلاة الفرض إذا حصل فيها نقص، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحافظ على الفرائض ويحرص على النوافل. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصاد، ولكن السبق بالخيرات يكون بالإتيان بالواجبات وبالمفروضات وبالمنافسة في الخير وبالإتيان بالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ولهذا كما ذكرت في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من أفضل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالإنسان يحرص على الفرائض ويحرص على النوافل، ولا يتهاون في النوافل، لأن التهاون في النوافل يسبب أو قد يؤدي إلى التهاون في الفرائض، يؤدي إلى التهاون في الفرائض. وكما جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في نقصه ولته نقص فإنه ينظر هل له نوافل فيكمل بها، هل له نوافل يكمل به ذلك النقص الذي حصل في صلاته. وعلى هذا فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات، ويدل على أن الفرض ليس بوتر، أن الوتر ليس بفرض، ولكنه متحتم. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء، أو الذي لا يأتي بالوتر رجل سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر، ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر حتى في الأسفار، حتى في أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر. والإمام أحمد يقول: إن الذي لا يصلي الوتر إنه رجل سوء، يعني معناه ذنب. وكما قلت إن التهاون في الفرائض في النوافل قد يؤدي إلى التهاون في الفرائض، ثم أيضا عندما يحصل نقص في الفرائض لا يكون هناك ما تكمل به من النوافل، حيث لا يكون هناك نوافل. وفي الحديث أيضا دليل على أن الجمعة فرض وأنها لازمة، لأنها من صلوات اليوم والليلة وداخلة في اليوم والليلة، لأن قول 5 صلوات كتبهن الله في اليوم، 5 صلوات في اليوم والليلة، والجمعة هي فرض ذلك اليوم، فرض ذلك اليوم الذي هو الجمعة. ثم ذكر الصوم صوم رمضان، وقال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا إلا أن تطوع. ثم ذكر الصدقة وقال: هل علي غير ذلك؟ قال: لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني معناه أنه يقتصر على الواجبات ويؤدي الواجبات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يدل على أن القيام بالواجبات هذا هو الذي يحصل به أداء ما هو مفروض، ويسلم الإنسان من الإثم ومن الوقوع في الإثم، لأن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما النوافل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه، لأن المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما الواجب الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فقوله أفلح إن صدق يعني أتى بما يؤدي به إلى الفلاح وبما يسلم به من عذاب الله عز وجل لأنه أدى ما هو واجب عليه، ولكنه إذا زاد على ذلك بأن أتى من نوافل يكون خيرا له وبركة ويصير نور إلى نور وخير إلى خير. وقوله أفلح إن صدق يعني إن صدق فيما يقول وفيما حلف عليه أنه يأتي بما فرض الله عليه لا يزيد ولا ينقص فإنه يكون مفلحا وأخذ بسبب الفلاح وهو القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه. وقد جاء في بعض الروايات أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق، وهذا فيه قوله أبيه وهي لفظ قسم. وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحلفوا إلا بالله يعني قصر الحلف على أن يكون بالله، أي بالله وأسمائه وصفاته، وليس المقصود به أن يكون بلفظ الجلالة فقط، وإنما المقصود به أن يكون الحلف بالله والحلف بالرحمن وبالرحيم وبالسميع وبالبصير، هو حلف بالله، لأن ليس المقصود لفظ الجلالة، وإنما المقصود أن يكون الحلف بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن من حلف بأسمائه فهو مثل الحلف بالله، لأن الله اسم من أسماء الله، والرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والسلام من أسماء الله، والقدوس من أسماء الله، وهكذا. فأي اسم ثبت لله عز وجل فإن الإنسان يحلف به، فيحلف بالله وأسمائه وصفاته ولا يحلف بغير ذلك، ولا يحلف بغيره. ولهذا قال ولا تحلفوا إلا بالله، يعني لا تحلفوا بغير الله، لا تحلفوا بغير الله. أي وكل من سوى الله فهو مخلوق، والحلف إنما هو بالخالق دون المخلوق. وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف، وإن كان حالفا فحلفه يجب أن يكون بالله عز وجل. وهنا يقول أفلح وأبيه إن صدق. وقد أجاب العلماء عن ما ورد في هذا الحديث بأن قالوا إن هذا كان قبل النهي، ومنهم من قال إن هذا من الألفاظ التي جارية على الألسنة ولا يراد بها القسم، وإنما هي من لغو اليمين، مثل قول القائل لا والله بلا والله التي لا تنعقد إلا إذا عقد الإنسان أرادها وعزم عليها، يعني قال والله لا أفعلن كذا وكذا، والله لا أفعلن كذا وكذا. أما إذا كان يعني شيء ما قصده الإنسان وما أراده وإنما جرى على لسانه مثل لا والله بلا والله، فإن هذا من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة ولا تنعقد. فكذلك يعني كلمة أبيه قالوا إنها هي من هذا القبيل، من الشيء الذي يجرى على الألسنة ولا يراد به اليمين ولا يراد به القسم، وإنما شيء جرى على الألسنة مثل ما جرى كلمات أخرى عقرى وحلقى وتربت يمينك وتربت يداك، يعني شيء يجري على الألسنة ولا يراد. ومن العلماء من قال إن هذا شاذ، يعني هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات التي هي التي بدونها والتي لم يذكر فيها ذكر وأبيه، فهي زيادة شاذة. الحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز، وأن ما ورد في الحديث لا يقال أنه دليل على جواز الحلف بغير الله، لأنه قد جاء ما يدل على المنع من ذلك، حيث قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون. وكان قال ذلك لما كان عمر سمع عمر يقول وأبي وأبي، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال عمر رضي الله عنه والله يعني لا أحلف بذلك لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا يحلف ولا يذكر أن غيره حلف بهذا الكلام، حتى مجرد كونه يأثره عن غيره أن فلان قال والله قال وأبي، قال فلان وأبي، يعني لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا يعني بأن يكون منه ولا آثرا ذلك عن غيره. وهذا فيه استسلام الصحابة وانقيادهم لما يأتي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الأحكام. ثم إن الحلف بغير الله أمره خطير، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وذلك أن الحلف بالله توحيد، والكذب معصية، والحلف بغير الله شرك. وكونه يعني ومن المعلوم أن المعصية دون الشرك، والذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر يكون أعظم من غيره وأشد من غيره. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والكذب معصية، والمعصية أهون من الشرك، والذنب الذي يوصف بأنه معصية أهون وأخف من الذي يوصف بأنه شرك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه،
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، فحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمه أبي سهيل بن مالك،
عن عمه أبي سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي ربيعة الأصبحي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
مالك بن أبي ربيعة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ابن أبي عامر
نعم.
عن طلحة بن عبيد الله
رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا سليمان بن داود،
سليمان بن داود هو أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل بن جعفر المدني،
عن إسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث،
وهم الذين مروا في الإسناد السابق.